بالسكين طالع عدوك يا شعب فلسطين.
الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشعب الإيراني أثبت صموده في وجه الاستكبار العالمي. الجيش الإيراني يعلن عن قرب إزاحة الستار لمسيرات بعيدة المدى وصواريخ حديثة مضادة للدبابات. القوات المسلحة اليمنية تؤكد عزمها على مواصلة الصمود حتى تحقيق الحرية والاستقلال. بشرى زعيمان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الشعب الإيراني أثبت صموده في وجه الاستكبار العالمي، مشيرا إلى الظلم الكبير الذي عاناه نتيجة سياسة أنظمة الاستكبار الوحشية. وندد آية الله الخامنئي في كلمة مباشرة للشعب الإيراني بمناسبة حلول العام الهجري الشمسي الجديد بالإعدامات الجماعية التي نفذتها الحكومة السعودية بحق أكثر من 80 شخصا، مشيرا إلى أن الغرب يتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان في وقت تنتهك هذه الحقوق في الكثير من الدول. وأشار سماحته إلى ظهور التعاطي العنصري الغربي في أحداث أوكرانيا من خلال الاختيار بين اللاجئين، لافتا إلى تصريحاتهم التي عبرت عن الأسف لوقوع الحرب هذه المرة في أوروبا وليس في الشرق الأوسط حسب تعبيرهم. حول ما جاء في كلمة سماحة قائد الثورة الإسلامية نستمع إلى التقرير التالي.
الحمد لله رب العالمين.
العديد من القضايا الإقليمية والدولية شكلت محاور كلمة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة. آية الله خامنئي تحدث عن التطورات التي حدثت في أفغانستان وكيف خرجت القوات الأمريكية من هناك بعد أن فعلت الأفاعيل في هذا البلد المظلوم والمسلم وتركت شعبه يعاني الكثير من المشاكل. وندد سماحته بالإعدامات الجماعية التي ارتكبها النظام السعودي مؤخرا بحق العشرات من المواطنين. سماحته رأى في هذه الأحداث نتيجة للظلم والظلمات التي تحكم العالم، مشيرا إلى أن العالم وقع بيد ذئاب متوحشة. وبخصوص الأحداث في أوكرانيا أشار قائد الثورة الإسلامية إلى أن هذه الأحداث كشفت عن حالة العنصرية التي تتميز بها الدول الغربية. وفي الشأن الداخلي الإيراني شدد قائد الثورة الإسلامية على ضرورة إعطاء الأولوية للشأن الاقتصادي والاكتفاء الذاتي، داعيا المسؤولين في البلاد إلى جعل الاقتصاد موضوعهم الأساس. آية الله خامنئي شدد على وجوب الاتجاه إلى الاقتصاد المعرفي لدوره في ساحات ومجالات الإنتاج كافة، مشيرا إلى أنه في حال جعل الأعمال المعرفية أساسا للاقتصاد فستعود بالفائدة للبلاد. ولفت سماحته إلى أن البلاد واجهت خلال العقد الماضي عددا كبيرا من التحديات الاقتصادية، مشددا على أهمية توفير المزيد من الرفاه الاقتصادي للشعب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أكد رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي تمسك إيران بمواصلة نشاطاتها النووية السلمية تحت أي ظرف. وقال محمد إسلامي: إننا في منظمة الطاقة الذرية نتعهد بأن نواصل جهودنا حتى النهاية ونرفدها بالقوة التامة لإنجاح خططها خدمة للشعب الإيراني. ولفت إسلامي إلى وضع خطة شاملة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة التي تمتلكها المنظمة بغية الارتقاء بالمستوى والمعيشي للشعب الإيراني في كافة الميادين كالصحة والزراعة والصناعة والبيئة. أعلن قائد القوة البرية لجيش الجمهورية الإسلامية عن قرب إزاحة الستار عن طائرة مسيرة بعيدة المدى وصواريخ حديثة مضادة للدبابات. وقال العميد حيدري: هناك مسيرات بعيدة المدى مجهزة للقيام بعمليات خاصة وفي أي مناخ، وهناك أنواع مختلفة من الصواريخ المضادة للدبابات مجهزة بأنظمة حديثة ستعرض في غضون الشهرين القادمين. وتطرق حيدر إلى القدرات الاستثنائية التي تتمتع بها الجمهورية الإسلامية، محذرا الأعداء من مغبة التورط في ارتكاب أي حماقة، وقال: عندها لن يكون بمقدورهم التحكم بها، وستأتي نهايتهم بأسرع مما يتصورون. توجه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى العاصمة الباكستانية للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي. وترأس سعيد خطيب زادة وفدا رفيع المستوى إلى باكستان لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة، والتي سيعقد غدا على مدى يومين متتاليين. عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني الذي تستضيف بلاده الاجتماع قال إن هذا الاجتماع يعقد في لحظة حرجة من تاريخ العالم، وذلك بسبب تآكل بنيات الأمن العالمي والنظام الاقتصادي. ودعا الدول الإسلامية لاستكشاف الحقائق الجديدة في العالم، وأن تشكل على نحو فاعل النظام العالمي الناشئ لتحقيق مصالحها الفردية والمشتركة. استعرض المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية حصاد 7 سنوات من الصمود بوجه العدوان، مؤكدا عزم بلاده على مواصلة الصمود حتى تحقيق الحرية والاستقلال. ولفت العميد يحيى سريع إلى امتلاك القوة الصاروخية مخزونا استراتيجيا تعمل على تعزيزه يوما بعد آخر كضمانة دفاعية لشعبها. وتطرق إلى نية القوات المسلحة إجراء عمليات تجريبية لأسلحة نوعية جديدة لإدخالها المعركة، مؤكدا أن العام 8 سيشهد عمليات عسكرية نوعية ستنكل بالعدو وتحرر المزيد من الأراضي المحتلة. حول تصريحات العميد يحيى سريع نتوقف، والتقرير التالي.
متوعدة دول العدوان بعمليات عسكرية نوعية، حدثت القوات اليمنية المسلحة على لسان المتحدث باسمها العميد يحيى سريع باستهداف عواصم دول العدوان ومنشآتها الحيوية، مشيرا إلى أن القوات اليمنية بصدد تنفيذ عمليات تجريبية لأسلحة نوعية جديدة، قال إنها ستدخل في الخدمة قريبا.
إن القوات المسلحة بعون الله بصدد إجراء عمليات تجريبية لأسلحة نوعية جديدة ستدخل على خط المعركة خلال المرحلة المقبلة إن شاء الله تعالى، بأن العام 8 سيشهد عمليات عسكرية نوعية ستؤدي بعون الله تعالى إلى التنكيل بالعدو وتحرير المزيد من أراضينا المحتلة.
موجزا حصاد 7 سنوات من الصمود أمام العدوان، عدد العميد سريع الإنجازات ومحاور العمليات باديا بمجازر العدوان الذي طال اليمن برا وبحرا وجوا بأكثر من 243,000 غارة منذ بدء العدوان وحتى الساعات الماضية. استشهد نتيجة هذه الغارات عشرات الآلاف من اليمنيين، إضافة إلى تدمير البنى التحتية اليمنية. سريع أكد أن القوات اليمنية تعاملت منذ بداية العدوان بالرد بالمثل، حتى تمكنت اليوم من قصف عمق دول العدوان وتنفيذ عمليات عسكرية. قال سريع إنها وصلت إلى أكثر من 13,000 عملية تناصفت بين الهجومية والدفاعية، وحررت من خلالها أراض واسعة، وكبدت العدو ومرتزقته خسائر بشرية كبيرة ولوجستية ضخمة، واغتنمت كميات كبيرة من الأسلحة، سلاح الصواريخ والطيران المسير الذي قلب موازين المعركة ووضع القوات اليمنية في موضع الهجوم المؤثر. نفذ أكثر من 11,000 عملية، منها نحو 1,000 عملية خارج الحدود، فيما شكل الطيران المسير الاستطلاعي أهمية استخباراتية في المعركة العسكرية، مع توسيع دائرة العمليات الاستطلاعية لتشمل الأراضي السعودية والإماراتية والمياه الإقليمية لليمن. المياه التي شهدت تطورا عسكريا يمنيا كشفت عنه من خلال تنفيذ 35 عملية نوعية، منها استهداف فرقة طي المدينة والدمام السعوديتين والسفينة الحربية سويفت الإماراتية، وآخرها ضبط سفينة الشحن العسكرية الإماراتية روابي. سريع الذي وعد بعمليات عسكرية متطورة لردع العدو أكد على جاهزية القوات لكسر الحصار على الشعب اليمني، معتبرا أن القوات اليمنية المسلحة تتجه نحو المزيد من الانتصارات.
فمن صمد 7 سنوات كاملة سيصمد المزيد من السنوات حتى تحقيق الحرية والاستقلال.
مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. مقاومون فلسطينيون يشتبكون مع قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري شمالي الضفة الغربية. بن زايد يلتقي السيسي في شرم الشيخ، والإعلام الإسرائيلي يتحدث عن لقاء ثلاثي مع بنت. روسيا تستدعي السفير الأمريكي لدى موسكو للاحتجاج على تصريحات جو بايدن. وإلى التفاصيل، اشتبك مقاومون فلسطينيون مساء اليوم مع قوات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة قرب جدار الفصل العنصري غربي جنين شمال الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بأن مقاومين استهدفوا بالرصاص قوات الاحتلال قرب الجدار الفاصل في قرية العرقة دون الحديث عن تفاصيل أخرى. وفي وسط قطاع غزة توغل عدد من الآليات العسكرية الصهيونية لمسافة تقدر بنحو 70 مترا شرقي مخيم البريج، وقد باشرت الجرافات المتوغلة بأعمال تجريف خارج السياج الأمني، فيما انسحب المزارعون الفلسطينيون من المنطقة خشية على حياتهم. اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الصهيوني. وأفادت مصادر محلية في القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في ساحات المسجد وباحاته، خصوصا المنطقة الشرقية منه. كما استمعوا لشروحات من حاخاماتهم حول أسطورة الهيكل، فيما تولي عناصر من شرطة الاحتلال حماية المقتحمين وتسهيل عملية الاقتحام ومنع المصلين من الاقتراب من المنطقة الشرقية للأقصى. يواصل الأسرى في سجون الاحتلال التصدي للهجمة الشرسة من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية، والتي تتفنن في عقابهم منذ بطولة نفق الحرية. وقد هدد الأسرى بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية، ولهذا نظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والحركة الأسيرة وقفة تضامنية معهم أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
انتفاضة السجون ما زالت تشتعل داخل أقبية زنازين الاحتلال الإسرائيلي، ولهذا نظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة وقفة إسنادية لخطوات الأسرى في مواجهة الجرائم الصهيونية، وذلك على أبواب مقر الصليب الأحمر الذي لم يحرك ساكناً للقيام بواجباته.
واقع الأسرى داخل السجون غاية في الصعوبة، وما زال هناك توتر في كافة السجون، والأسرى يستعدون لخوض معركة كبيرة، معركة الإضراب المفتوح عن الطعام يوم 25 من آذار الشهر الحالي.
نحن كقوى مقاومة وفصائل وكل قوى شعبنا الفلسطيني سنقف إلى جانب أسرانا، ندعمهم ونساندهم ونؤيد خطواتهم، سنكون بالمرصاد لكل ما يقوم به الاحتلال، وستكون قوى المقاومة جاهزة للرد على أي عدوان جديد من قبل الاحتلال.
5000 أسير، يعني 5000 أم يتضورن حنينا لأبنائهن، فالمئات منهن يمنعن من الزيارة، ولهذا كانت دموعهن أسبق من أي كلمة. وبينما ترسل رسائل الشوق عبر الدموع للأسرى، خرجت من بين قضبانه رسالة من الأسيرات الأمهات اللواتي يعتقلن في ظروف قاسية ويحرمن من رؤية أبنائهن.
بينما تنفطر قلوب هؤلاء الأمهات شوقا لأبنائهن خلف قضبان الاحتلال، يحاولن أن يتعالين على مشاعرهن لتبقى عزيمة أبنائهن عالية، وهم يواجهون أكثر جيوش العالم نازية.
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في مدينة شرم الشيخ، وذلك بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام إسرائيلية وصول رئيس الوزراء نفتالي بنت إلى مصر. وأعلنت الرئاسة المصرية في بيان أن ولي عهد أبو ظبي وصل مدينة شرم الشيخ والتقى الرئيس المصري، حيث ناقشا قضايا إقليمية ودولية. بدورها كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن مدينة شرم الشيخ المصرية تستضيف قمة ثلاثية بين الرئيس المصري المصري وولي عهد أبو ظبي ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنت، ذلك في وقت يتواجد فيه بنت وبن زايد في مصر. دعت تنسيقيات معارضة للحكم العسكري في السودان إلى المشاركة في مظاهرة مليونية اليوم بعد مظاهرات ليلية شهدتها مدن أخرى أمس. وقالت تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم إن هذه المليونية ستكون تحت شعار استرداد كرامة المعلمين، مشيرة إلى أنها ستتجه إلى القصر الرئاسي، فيما أعلنت لجان مقاومة كسلا وود مدني وبورت السودان المشاركة أيضا. لجنة المعلمين السودانيين أكدت هي الأخرى حضورها بتلك المليونية مناشدة المعلمين المشاركة الفعالة. وكان العديد من أحياء مدن العاصمة السودانية الثلاث الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان إضافة إلى مدينة ود مدني بولاية الجزيرة قد خرجت بتظاهرات ليلية مرددة الهتافات المنادية بمدنية الدولة. وعلى صعيد متصل، اقتحمت القوات العسكرية ميدان شروني وسط الخرطوم مستخدمة الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة مليونية بعنوان رد الكرامة للمعلم السوداني ومنعها من التوجه نحو القصر الرئاسي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
يمر التعليم في السودان بأسوأ مراحله عقب الانقلاب العسكري في 25 من أكتوبر الماضي، إذ لا يتعدى معاش المعلم 30 دولار، في ظل أزمة معيشية طاحنة تتفاقم يوما بعد يوم. وحتى اللحظة لا يوجد وزير للتربية والتعليم مع استمرار الإضرابات للمعلمين في المدارس والجامعات. في ظل هذا الوضع المأساوي للمعلم تهان كرامته في جنوب دارفور بواسطة العسكر، ما دعا كافة أطياف الشعب السوداني للخروج في مليونية رد الكرامة للمعلم السوداني.
كل الأمم نهضت باحترام للمعلم والتعليم، ثم جاء انقلاب البرهان ليمرمط كرامة المعلم في الأرض، فهو انقلاب لا يعرف قيمة العلم ولا يعرف قيمة العلماء.
مليونية 21 من مارس انطلقت في كل مدن السودان وسط هتافات تنادي بحفظ كرامة المعلم السوداني بل واحترام المواطن السوداني الذي تواجه تظاهراته السلمية بالمزيد من القمع المفرط والغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، إذ بلغ عدد القتلى منذ الانقلاب العسكري 88 قتيلة من بينهم 14 طفلة. هذه المرة اقتحمت القوات العسكرية عبر مدرعاتها ميدان شروني وسط الخرطوم وطاردت المتظاهرين داخل الأحياء، كما قامت باعتقال البعض منهم. ولكن استطاع المتظاهرون العودة مرة أخرى إلى ميدان شروني ومنها إلى محيط القصر الرئاسي وسط إصرار على استمرار الحراك حتى إسقاط النظام العسكري.
استدعت الخارجية الروسية السفير الأمريكي لدى موسكو على خلفية تصريحات للرئيس الأمريكي وصف فيها نظيره الروسي بأنه مجرم حرب، وسلم السفير الأمريكي جون سوليفان رسالة احتجاج شديدة اللهجة، وقالت إن تصريحات بايدن لا تليق برجل دولة من الصف الأول. وكانت الخارجية الروسية قد أكدت أن السلوك الأمريكي ذاك دفع بالعلاقات الروسية الأمريكية إلى حافة القطيعة، وحذرت الوزارة من أن الأعمال العدائية التي تتخذ ضد روسيا ستلقى ردا حاسما وحازما من قبل موسكو. أعلنت السلطات الأوكرانية فرض حظر تجوال في العاصمة كييف اعتبارا من مساء اليوم الاثنين وحتى 23 من مارس آذار الجاري. وجددت المدفعية الأرضية قصفها على مناطق تمركز الجيش الروسي على مشارف مدينة بروفاري شرق العاصمة الأوكرانية كييف، حيث كانت القوات الروسية تحاول تعزيز مواقعها والتقدم نحو العاصمة. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استخدام جديد لصواريخ فرط صوتية من طراز كينجال إلى جانب صواريخ مجنحة من طراز كاليبر لتدمير منشآت عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. كما حذر وزير الدفاع الأمريكي من خطورة التهديد باستخدام السلاح النووي في الحرب ضد أوكرانيا، مؤكدا أن أي استخدام للسلاح الكيميائي من قبل روسيا سيواجه برد فعل كبير من المجتمع الدولي والولايات المتحدة. حول استمرار المعارك في العاصمة كييف ومناطق أخرى وتواصل الحصار الروسي على مدينة ماريوبول الساحلية، نستمع إلى التقرير التالي.
بعد مضي ما يقارب 4 أسابيع على بدء الحرب في أوكرانيا، لا بوادر إيجابية حتى الآن لوقفها، مع استمرار المعارك على أشدها في العاصمة كييف ومناطق أخرى وتواصل الحصار الروسي على مدينة ماريوبول الساحلية. وزارة الدفاع الروسية قالت إنها سيطرت على قواعد عسكرية في ضواحي كييف وقصفت 44 هدفا عسكريا أوكرانيا، مشيرة إلى استهداف منشأة عسكرية في ضواحي ريفنو شمال غرب أوكرانيا بصواريخ كروز عالية الدقة، ما أسفر عن مقتل عشرات الجنود الأوكرانيين والأجانب. في المقابل أفادت وزارة الدفاع البريطانية بتوقف تقدم القوات الروسية باتجاه كييف من ناحية الشمال الشرقي، وقالت إن الجزء الأكبر منها لا يزال على بعد أكثر من 25 كيلومترا من وسط المدينة، مشيرة إلى أن القتال العنيف مستمر شمالي كييف. أما في مدينة ماريوبول المحاصرة فلم تؤتى الجهود ثمارها بعد لإيصال المساعدة الإنسانية. نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك قالت إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن فتح 8 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من البلدات والمدن المحاصرة، لكن ليس من بينها مدينة ماريوبول. كما أعلنت رفض كييف مطالب موسكو بتسليم المدينة مقابل وقف القتال وفتح ممر آمن، وقالت إن الجيش الأوكراني في ماريوبول لن يلقي السلاح ولن يغادر المدينة. على مستوى الحركة الدبلوماسية، أعلنت الرئاسة الأوكرانية استئناف المفاوضات مع روسيا وذلك عبر الاتصال المرئي، فيما جدد الرئيس فلودومير زيلينسكي استعداده للحوار مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، معتبرا أنه بدون مفاوضات لن تتوقف الحرب. غير أن الكرملين قال ألا قمة بين الرئيسين قبل إحراز تقدم جوهري، مشيرا إلى أن محادثات السلام مع أوكرانيا لا تحقق تقدما كبيرا كما ينبغي، فيما حذر أوروبا من أنها ستتعرض لضربة شديدة في حال فرض حظر على النفط الروسي، وذلك قبيل اجتماع لوزراء الخارجية والدفاع للاتحاد الأوروبي للبحث في هذا المجال.
نظم ائتلاف ثورة 14 فبراير مهرجانه الخطابي الشعري بمدينة البصرة الجنوبية العراق بمناسبة الذكرى السنوية 11 لدخول قوات الاحتلال السعودي الإماراتي إلى البحرين. وأكدت الكلمات التي ألقيت في المهرجان على التضامن الكامل مع أبناء البحرين، مشيدة بجهاد آية الله الشيخ عيسى قاسم. كما ألقى الشعراء المشاركون قصائد ركزت على تضامن الشعب العراقي مع شقيقه البحريني. وخلال المهرجان أيضا تم عرض فيديو مصور يوثق الظلم والاضطهاد الذي يتعرض له شعب البحرين على أيدي النظام الحاكم. اتهم مدعي عام جبل لبنان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرمي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال. وقالت القاضية غادة عون أن المتهم لم يحضر جلسة الاستماع التي كانت مقررة اليوم، فوجهت إليه الاتهام غيابيا. وأحلت القضية إلى قاضي التحقيق وعلى خط الأزمة تمضي المصارف اللبنانية بإضرابها التحذيري اليوم وغدا، حيث يخشى متابعون في حال تمديد الإضراب الإطاحة بالانتخابات التشريعية، وذلك لعدم تمكن الحكومة من تغطية نفقاتها. تحطمت طائرة ركاب بيونغ 737 تابعة للخطوط الجوية الصينية على متنها 133 راكبا في جنوب الصين. وتحطمت الطائرة في الريف بالقرب من مدينة ووتشو في منطقة غوانشي، وتسبب الحادث بحريق في الجبل حسب ما ذكر تلفزيون الصين المركزي، مضيفا أنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشعب الإيراني أثبت صموده في وجه الاستكبار العالمي. الجيش الإيراني يعلن عن قرب إزاحة الستار لمسيرات بعيدة المدى وصواريخ حديثة مضادة للدبابات. القوات المسلحة اليمنية تؤكد عزمها على مواصلة الصمود حتى تحقيق الحرية والاستقلال. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا بكم أحبتنا في لقاء جديد مع برنامجنا الأسبوعي مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية، والذي سنتناول فيه أبعادا أخرى من أعمال أبرز العلماء والشخصيات العلمية والأدبية والفنية في إيران، وهو أمير علي شير نوائي. كونوا معنا واصحبونا.
مستمعينا الأفاضل، تعرضنا إلى سيرة حياة الإصلاحي والأديب والكاتب أمير نظام الدين علي شير نوائي، المولود في 17 من شهر رمضان المبارك عام 844 للهجرة في مدينة هرات التي كانت ضمن إيران القديمة. وعاش في ظل حكم التيموريين من عام 1370 إلى 1506 للميلاد، الذي كانت تسيطر فيه على الأمور عوائل محدودة، وأوجدت عصرا ذهبيا وأرضا خصبة لإنعاش الأدب والفكر والكتاب في تاريخ إيران، إذ بقيت في فترة الحاكم التيموري أمير تيمور الغورقاني السيوف في قرابها، وخصص الثروات التي تم الحصول عليها من الفتوحات والغزوات لإنعاش التعليم، مما أسهم في ظهور مجموعة من المؤرخين والمفكرين والشعراء، ولهذا امتازت مؤلفات أديبنا الكبير علي شيرنوائي بالروح الاجتماعية، وتشبعت بالمشاكل التي واجهها عصره. وإضافة إلى تلك الخصوصيات، كان شيرنوائي وزيرا وعالما في عهد الحاكم سلطان حسين بايقرا، وترك بصماته بصورة مؤثرة على التيارات الفكرية والفنية في عصره.
عزانا، تعود أهمية دور شيرنوائي في تاريخ الفن في عصر التيموريين إلى أنه كان فريدا من نوعه في تشجيع العلماء والفنانين والأساتذة والأدباء، إذ إنه أضفى لمعانا خاصا لتاريخ الفن في إيران. وما ساعد على ذلك هو أن بلاط السلالة التيمورية كان يعج بالأساتذة والفنانين الذين كانوا يولون أهمية كبيرة للتذهيب ونسخ الكتب والخط والرسم والمباني الكبيرة والأشرطة الكتابية بأنواع الخطوط. ولهذا السبب يعود تاريخ أكثر الكتب والأشرطة الكتابية والمباني إلى ذلك العصر. وفي هذا المجال برز الكثير من الأمراء كبايسن قرميرزا وإبراهيم سلطان، ولدي الحاكم التيموري شاهرخ تيموري في مجال الخط والرسم، وخصوصا في خط الثلث والكوفي، وكان الملهم لهم في كل ذلك التقدم والتطور هو شير نوائي. وحسب المؤرخين فإن مكتبة شاهرخ تيموري كانت تعج بالفنانين، وكان يشتغل فيها 40 خطاطا ورساما، بحيث أصبحت معهدا للفن والخط والرسم في ذلك العصر، وقاموا بنسخ الكتب التاريخية والأدبية والعلمية والقرآن الكريم وتزيينها بماء الذهب.
نعم مستمعينا الأفاضل، فأمير علي شيرنوائي كان من أبرز المشجعين لهذا الفن العريق، وتمكن من أن يجعل من مدينة هرات مركزا للشعر والأدب والموسيقى وكذلك الرسم والتذهيب والخط، ودفعت بالكثير من الخطاطين والرسامين والمعماريين إلى التوجه إلى تلك الديار، كما قام بتربية جيل كبير من الفنانين في شتى المجالات. وقام أمير علي شيرنوائي ببناء الكثير من المساجد والمدارس الخاصة بالعلوم الدينية في تلك المنطقة، كمدرسة الإخلاصية والمدرسة الشفائية والمدرسة النظامية في هرات، وكذلك المدرسة الخسروية في مرو، بالإضافة إلى تشييده لمكتبة ضمت أهم الكتب وذاع صيتها كأفضل وأكبر مكتبة في عصره، وخصص أموالا طائلة لنسخ الكتب وتزيين أوراقها بالتذهيب والنقوش والمنمنمات، وشيد مدارس خاصة بفن المنمنمات. وقد استمر فن المنمنمات في التطور في عصر شيرنوائي، وأشهرهم كان الفنان المبدع بهزاد الذي رسم كثيرا من الكتب، أشهرها ملحمة الشاهنامة للشاعر الملحمي الإيراني أبي القاسم الفردوسي.
نحييكم أحبتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. أعزائنا، من أبرز الخطاطين والفنانين في فن الخط والرسم في عصر شيرنوائي الفنان ميرعلي تبريزي وجعفر بايسنقري، وأظهر التبريزي وسلطان علي المشهدي الذين برزوا بهمة وتشجيع ورعاية شيرنوائي. وكانت مكتبة أمير علي شيرنوائي مدرسة تخرج منها عدد كبير من الفنانين والخطاطين في فنون النستعلم التعليق والثلث والنسخ والرقع والكوفي، وتركوا آثارا تتزين بها المتاحف والمكتبات في عصرنا الحاضر. يعتبر سلطان علي أحد كبار الخطاطين في فن النستعليق المعروف بسلطان الخطاطين، واشتغل خطاطا وأستاذا لتدريس الخط في مكتبة السلطان آنذاك. وإضافة إلى الخطاطين، فإن شيرنوائي شجع أيضا على تدريس وتربية النحاتين الذين زينوا مباني عصرهم بقطع الرخام المتحف المنحوتة والمزينة بالنقوش التي تبهر الناظر إليها، كما أن الرخام الموجود حاليا على قبور الأولياء والمحفور فيه تاريخ الولادة والوفاة لا يزال يعكس إبداع أنامل النحاتين والفنانين لذلك العصر.
وقد قام الفنان سلطان علي المشهدي مستمعين الأفاضل بنحت رخام طلبه منه إبراهيم سلطان لا يزال فريدا من نوعه، ولم يتمكن أي نحات إلى اليوم من أن يحفر نقوشا تضاهي ذلك الحجر. لقد اشتهر الفنان سلطان علي المشهدي بشكل بحيث إن النسخ التي كتبها بنفسه وقام بتذهيبها كانت فريدة. وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى الفنان سلطان يعقوب أقاوينلو الذي جمع نسخا كتبها الخطاط سلطان علي المشهدي الذي كان بدوره جامعا للآثار الفنية الباهرة للسلطان حسن بايقرة وأمير علي شيرنوائي من قبيل الكتب ودواوين الشعر. ومن أبرز ما كتبه الفنان سلطان علي المشهدي هو ديوان الأديب جلخني الأسترابادي وكتيبة حمام خليل نيزتشي وكتيبة مقبرة الخواجة عبد الله الأنصاري وأحجار الرخام المحفورة والمنحوتة الموجودة على قبر محمد بن بايقرة التي تعتبر بحد ذاتها متحفا فنيا يبين أصالة وفن النحات الإيراني الملهم وكذلك المبدع.
أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
أسعد الله أيامكم، أسعد الله أيامكم، عيد المبارك عليكم يا هلي. قلب نادى لكم من
لكم من القلب نادى، القلب نادى عساكم يا أهل عواد، القلب نادى لكم من القلب نادى، القلب نادى عساكم يا أهل عواد، القلب نادى عساني بينكم كلمة عساني، وطشن عمري تحتيكم أماني، عساني بينكم كلمة عساني، وطشن عمري تحتيكم أماني، لكم من القلب نادى، القلب نادى لكم من القلب نادى، القلب نادى
أسعد الله أيامكم، أسعد الله أيامكم، عيد المبارك عليكم يا هلي.
أقفل رأس أمي وادعو يا الله لعليها بكل مكان القلب صلى، أقبل رأس أمي وادعو يا الله لعليها بكل مكان القلب صلى، عمرها يطول الباقي الزماني، وأقول لها يا يوم وبكل حناني، عمرها يطول الباقي الزماني، وأقول لها يا يوم بكل حناني، لك يوم القلب نادى، القلب نادى لكم، لكم من القلب نادى، القلب نادى
أسعد الله أيامكم، أسعد الله أيامكم، عيد المبارك عليكم يا هلي.
أعايد أهل ناسي والقرابه وانثر ما يوري دروس الصحاب، أعايد أهل ناسي والقرابة وانثر ما يوريد فوق الصحاب، واذكر من ذكرني ومن نساني، وادخل بيتك المن ما لفاني، واذكر من ذكرني ومن نساني، وادخل بيتك المن ما لفاني، وقول لهم قلبنا دل قلبنا لكم مني القلب نادى القلب نادى أسعد الله أيامكم أسعد الله أيامكم عيد المبارك عليكم يا أهلي أزور منك وطننا وكل الدروب وذوبي في كل محطة وقت الغروب أزور منك وطننا وكل الدروب وذوبي في كل محطة وقت الغروب وعلمه للخلق معنا التفاني وقلهم هذا بين دجلة تراني وعلم أهل الخلق معنى التفاني وقلهم هذا بين دجلة تراني لكم من القليب نادى القليب نادى لكم من القليب نادى القليب نادى أسعد الله أيامكم عيد المبارك عليكم يا أهلي لكم من القليب نادى القليب نادى عساكم يا أهل عواد القليب نادى لكم من القليب نادى القليب نادى عساكم يا أهل عواد القليب نادى عساني بينكم تلمع عساني وطشن عمر تحتكم أماني عساني بينكم كلمة عساني وطشن عمر تحتكم أماني لكم لكم من القلب نادى القلب نادى لكم من القلب نادى القلب نادى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
المصطلحات السياسية نظام السلطة والهيمنة
بسم الله الرحمن الرحيم أعزائنا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا أشرنا في الحلقة السابقة من برنامجنا مصطلحات سياسية إلى أن القوى السلطوية والاستكبارية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة تعمل في وقتنا الحاضر من أجل تعزيز قدرات الكيان الصهيوني الغاصب وتسليطه على مقدرات شعوب المنطقة وقلنا إن هذا التوجه المفجع غير مقبول على الإطلاق من أي إنسان منصف وتناولنا كذلك ظاهرة الاستعمار والاستكبار العالمي المشؤومة وكيف أنها أسست على مدى القرنين الماضيين لظهور نظام السلطة والهيمنة الذي يقسم الدول والشعوب إلى قسمين سلطويا وخاضعا للسلطة والهيمنة واسترشدنا بكلام لقائد الثورة الإسلامية سماحة السيد علي الخامنئي حول أسباب عداء وتكالب قوى البغي والاستكبار العالمي على الجمهورية الإسلامية التي تقف بصمود وشموخ في مواجهة هذا النظام الجائر نتابع بحثنا في حلقة اليوم كونوا معنا واصحبونا أيها الإخوة والأخوات في حلقة هذا اليوم من برنامج مصطلحات سياسية نتناول التطور العلمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية وأساليب القوى الاستكبارية المنضوية تحت مظلة نظام السلطة والهيمنة في المواجهة مع ذلك ومنها المزاعم الواهية حول حقوق الإنسان التي بات اليوم للقاصي والداني زيف هذا الإدعاء الأمريكي وثبت من خلال ما شهدته الولايات المتحدة من اضطرابات وأعمال العنف المفرط ضد متظاهرين محتجين انتفضوا تنديدا بسياسات التمييز العنصري وانتهاكات حقوق الإنسان في أمريكا إن سر عداء الشيطان الأكبر أمريكا لإيران هو تمردها على التقسيم الجائر للعالم من قبل نظام السلطة والهيمنة إلى قطبين استكباري واستضعافي، وبمعنى آخر إلى دول استكبارية متجبرة وسلطوية، وإلى دول مستعبدة وفقيرة وخاضعة للتسلط. أما بقية الأمور والاتهامات التي يطرحها أئمة نظام السلطة والهيمنة ضد إيران مثل البرنامج النووي وحقوق الإنسان وبسط النفوذ الإقليمي فهي ليست بأكثر من ذرائع وحجج واهية. فإن الهدف الرئيسي لقوى الاستكبار العالمي هو ثني الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن صمودها وتحديها للبلطجة والعنجهية والغطرسة الأمريكية الاستكبارية وابتزازها. إن أمريكا التي شيدت على جماجم الهنود الحمر ودبرت حتى الآن أكثر من 70 انقلابا في العالم وكانت الدولة الوحيدة التي استخدمت القنبلة النووية ويقوم اقتصادها على سرقة ثروات الشعوب وعبثت بإمبراطورياتها الإعلامية بثقافات شعوب العالم وهي الرائدة والأولى في العالم في إنتاج القنابل الكيماوية والميكروبية لا يمكنها بتاتا أن تحقق أهداف في تغيير المواقف الصامدة والثابتة للجمهورية الإسلامية في نصرة قضايا الشعوب المستضعفة والمستعبدة والحرة، كما أنه ليس بإمكانها أن توقف عجلة التقدم العلمي والازدهار الاقتصادي والثقافي والاستقلال السياسي لإيران. وقد لاحظ العالم بأسره كيف تحدت إيران الحظر الأمريكي ضدها وكيف حولت هذا التحدي إلى فرص للازدهار والتنمية. نستكمل بحثنا هذا أعزائنا الكرام حول نظام السلطة والهيمنة في الحلقات المقبلة من هذا البرنامج بإذن الله.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
دعاء في قصة.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية مباركة لكم أيها الإخوة أيتها الأخوات. نفتتح بها هذا اللقاء والذي يسرنا عبر هذا اللقاء أن نجتمع معا ونحن نعيش مع قصص الدعاء المستجاب المروية في المصادر المعتبرة. نبدأ بما رواه العبد الصالح الشيخ محمد ابن المشهدي في كتاب المزار بإسناده عن جابر الجعفي قال: دخلت على مولانا أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام فشكوت إليه علتين متضادتين بي، إذا داويت إحداهما انتقضت الأخرى، وكان بي وجع الظهر ووجع الجوف، فقال لي: عليك بتربة الحسين بن علي عليهما السلام. فقلت: كثيرا ما أستعملها ولا تنجح فيه. قال جابر: فتبينت في وجه سيدي ومولاي الغضب، فقلت: يا مولاي أعوذ بالله من سخطك، وقام فدخل الدار وهو مغضب، فأتى بوزن حبة في كفه فناولني إياها، ثم قال لي: استعمل هذه يا جابر. فاستعملتها فعوفيت لوقتي، فقلت: يا مولاي ما هذه التي استعملتها فعوفيت لوقتي؟ قال: هذه التي ذكرت أنها لم تنجح فيك شيئا. فقلت: والله يا مولاي ما كذبت فيها، ولكن قلت: لعل عندك علما فأتعلمه منك فيكون أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فقال لي: إذا أردت أن تأخذ من التربة فتعمد لها آخر الليل واغتسل لها بماء القراح أي الصافي، والبس أطهر أطمارك وتطيب بسعد، وادخل يعني حرم الإمام الحسين عليه السلام، فقف عند الرأس فصلي 4 ركعات، تقرأ في الأولى الحمد وإحدى عشرة مرة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الحمد مرة وإحدى عشرة مرة إنا أنزلناه في ليلة القدر، وتقنت فتقول في قنوتك لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله عبودية ورقا، لا إله إلا الله وحده وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، سبحان الله مالك السماوات وما فيهن وما بينهن، سبحان الله ذي العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. ثم تركع وتسجد وتصلي ركعتين أخريين، وتقرأ في الأولى الحمد وإحدى عشرة مرة قل هو الله أحد، وفي الثانية الحمد مرة وإحدى عشرة مرة إذا جاء نصر الله والفتح، وتقنت كما قنت في الأوليين، ثم تسجد سجدة الشكر وتقول 1000 مرة شكرا، ثم تقوم وتتعلق بالتربة وتقول يا مولاي يا ابن رسول الله إني آخذ من تربتك بإذنك، اللهم فاجعلها شفاء من كل داء وعزا من كل ذل وأمنا من كل خوف وغنى من كل فقر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات، وتأخذ بثلاث أصابع 3 مرات وتدعها في خرقة نظيفة أو قارورة زجاج، وتختمها بخاتم عقيق عليه ما شاء الله لا قوة إلا بالله أستغفر الله، فإذا علم الله منك صدق النية لم يصعد معك في 3 قبضات إلا 7 مثاقيل، وترفعها لكل علة فإنها تكون مثل ما رأيت. مستمعين الكرام، وروي في عدة من المصادر المعتبرة عن أبي النصر المؤذن النيسابوري قال أصابتني علة شديدة فقل منها لساني فلم أقدر على الكلام، فخطر ببالي أن أزور الرضا عليه السلام وأدعو الله تعالى عنده وأجعله شفيعي إليه حتى يعافيني من علتي ويطلق لساني، فركبت وقصدت المشهد وزرت الرضا عليه السلام وقمت عند رأسه وصليت 2 ركعتين وسجدت، وكنت في الدعاء والتضرع مستشفعا بصاحب هذا القبر إلى الله تعالى أن يعافيني من علتي ويحل عقدة لساني، فذهب بي النوم في سجودي فرأيت في المنام كأن القبر قد انفرج وخرج منه رجل فدنا مني وقال لي يا أبا النصر قل لا إله إلا الله، قال فأومأت إليه كيف أقول ذلك ولساني منغلق، فقال أتنكر لله قدرة؟ قل لا إله إلا الله، قال فانطلق لساني فقلت لا إله إلا الله، ورجعت إلى منزلي راجلا وكنت أقول لا إله إلا الله وانطلق لساني ولم ينغلق بعد ذلك. جعلنا الله وإياكم مستمعين الكرام ممن أخلص له في الدعاء فاستجيب له. شكرا على حسن إصغائكم وجميل متابعتكم، وعلى بركة الله، ودمتم بكل خير، نتقيكم على الهدى والإيمان.
جئناك نادمين إلهي من للمقصرين، إلهي جئناك نادمين إلهي من للمقصرين، رحمك يا الله غفاه يا الله، رحمك يا الله غفاه يا الله. يا ربي أنا من غفلة تمل، أضعت دربي آه كم غرني الأمل، ربيع عمري ضاع وانسدت السبل، سامحني يا الله وارحمني يا الله، سامحني يا الله وارحمني يا الله. ولكن ليس لي عمل، إلهي ندعوك ضارعي، إلهي يا منتهى اليقين، رحمك يا الله سترك يا الله، إلهي جئناك نادمي، إلهي من للمقصرين، جئناك نادمين إلهي من للمقصرين، رحمك يا الله غفاه يا الله، رحمك يا الله غفاه يا الله. وكلت أمري يا رجائي ومعتمدي، والموبقات سيدي أنهك جسدي، أرجو الخلاص من لظى النار يوم غدي، صاحبك يا الله حلمك يا الله، صاحبك يا الله حلمك يا الله. أدعوك ربي ضارعا أن تفك يدي، حاشاك يا معين، إلهي ترد الطالبين، رحمك يا الله صفحك يا الله، يا الله إلهي جئناك نادمين، إلهي من للمقصرين، إلهي جئناك نادمين، إلهي من للمقصرين، رحمك يا الله غفاه يا الله، رحمك يا الله غفاه يا الله. أرعت باب العفو بالمدمع الهاتيني، وصحت يا ذا الجود والعطف والمنان، إني فقير وأنت عن عذابي غني، حلمك يا الله
حلمك يا الله، حلمك يا الله، لطفك يا الله. إن لم تغثني يا ترى من سيرحموني؟
إلهي
نداء التائبين،
إلهي
يسوقه الحنين.
رحمك يا الله،
حلمك يا الله،
إلهي جئناك نادمين، إلهي من للمقصرين. رحمك يا الله، غفاه يا الله.